إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبعد أن سرد الإمام مسلم في مسنده الجامع الصحيح المعروف بالصحيح طرق حديث أم حبيبة من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أخذ يسرد حتى عين لنا هذه الركعات، وجاء ذكر في تفصيل هذا العموم للأربع قبل الظهر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء ذكر في حديث عائشة لقيام الليل، وأورد اللفظ المجمل ثم أخذ بالتفصيل على عادته المضطردة في الصحيح، فأورد حديث عائشة من طرق متعددة عن عبد الله بن شقيق عنها رضي الله تعالى عنها، وآخر ما وصل من المقام طريق حميد الطويل الذي رواه عن عبد الله بن شقيق، وفيه قوله: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، والظاهر من الجواب أن السؤال كان عن الكيفية وليس عن العدد، وسيأتي باب مفصل يفيدنا في عدد ركعات قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. يقول عبد الله بن شقيق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وكان هذا الحال الأخير في قراءته في القعود إنما كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام أو عامين، كما سيأتي التصريح به من حديث عائشة أيضا. وهاتان حالتان وللنبي صلى الله عليه وسلم أحوال أخرى في طريقة قيامه. وفي صحيح الإمام البخاري كان أو ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا، وفيه ما يفيده في بعض ألفاظ عائشة في بعض ألفاظ حديث عائشة فيما يأتي معنا في الباب. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة طويلة وهو قائم، ويصلي صلاة طويلة وهو قاعد. وفي بعض ألفاظ حديث البخاري، وسيأتي معنا في الباب أصل الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلاته كانت طويلة في القيام، وبين ذلك ابن عباس وحذيفة وغيرهما ممن صليا معه جماعة مما لم يقع فيه تواطؤ، فقد ذكروا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة قام ركعة من الليل فافتتح بالبقرة وفرغ منها، ثم افتتح بالنساء ففرغ منها، ثم رجع إلى آل عمران وفرغ منها، ثم ركع. فكان صلاته صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في الركعة الواحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فكان صلى الله عليه وسلم مع ربه، وكان يتحمل مشاق الدعوة بمزيد تقرب من الله بطول القيام وبشدة الصلة التي ينتج عنها الاحتساب فيبقى ثابتا. وضغط الخارج يحتاج إلى قوة في الداخل، فإذا لم تكن القوة التي في الداخل تساوي أو إن لم تكن أقوى من الضغط من ضغط الفتن التي هي من الخارج، فلعل الإنسان ينبطح على وجهه ولا يبقى قائما ولا يبقى ثابتا. في الحديث بلفظه الأخير إشارة إلى أنه قد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة يصلي قائما فيركع قائما، ولا يمنع أن يكون في ركعة ثانية يصلي في نفس الركعتين، إحدى الركعتين يصلي قائما ويركع قائما، وفي الركعة الثانية يصلي جالسا ويركع جالسا. لكن يا ترى هل كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام وهي صلاة طويلة في كل حال، هل كانت مقتصرة على هذا الحال؟ الجواب لا. بين حديث آخر لعائشة، والمرقم لو نظرتم في الطريق رقم 111 في الرقم الأول وجدتم على إثره رقم 731، فجعل الحديث هذا حديثا آخر مستقلا عن الحديث السابق، فيكون لعائشة في الباب حديثان، بل لو قلت إن لها في الباب ثلاثة أحاديث ما أبعدت عن الصواب، وسيأتي التنبيه على الحديث الثالث في حينه لما نفرغ من سرد طرق هذا الحديث الذي فيه شيء زائد من صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، مع الاتفاق على أن الكيفية طويلة، الكيفية كيفية الصلاة طويلة، لكن صفة وهيئة الصلاة الحديث الماضي بطرقه الخمس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة دل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إذا قرأ قائما ركع قائما، وكان إذا قرأ جالسا ركع جالسا، أي تحول من الجلوس إلى الإيماء على هيئة الركوع دون أن يسبق الفراغ من القراءة قيام ثم ركوع، يعني يتحول بعد الفراغ من القراءة مباشرة إلى الركوع دون أن يقوم. إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، هذا هو المراد. الآن عندنا حالة ثالثة، نسمع الحالة الثالثة التي فيها كيفية صلاة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
هذا الطريق الثاني لهذا الحديث، وسبقه الحديث رقم 731 رواه من طرق كما بينا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما رأيته طوال حياته، يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر. فكان هذا في آخر عهده، ووقع التصريح أنه كان قبل وفاته بعام أو عامين، حتى إذا كبر فأصبح صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا من تعب ومن ثقل جسم ومن شدة هم ومعاناة في سياسة الناس وتربيتهم، كما سيأتي التصريح به في بعض الروايات في الباب. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية، حتى إذا بلغ آخر القراءة. فقوله حتى إذا بقي، فهذا يطلق على الأقل، البقية تطلق على الأقل، ويكون الأغلب قد قرأه صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فلما تبقى البقية اليسيرة وهي 30 أو 40 قام فأتم القراءة وهو قائم ثم ركع، هذه الصفة الثالثة غير الصفتين السابقتين، يقرأ جالس ثم لما تبقى بقية بمقدار 30 أو 40 يقوم ثم يركع ثم يكمل صلاته. قالت حتى إذا، أي بلغ آخر ما قرأ فبقيت عليه من السورة التي كان يقرأها بقية. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح بسورة بقي يقرأ فيها حتى يفرغ منها، وهذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغالب، إذا قام الليل بركع بسورة فافتتح بها فيبقى صلى الله عليه وسلم يقرأها حتى يفرغ منها. قال حتى إذا بقي عليه من السورة 30 فاعل بقية أو 40، هذه أو ماذا تفيد؟ ماذا تفيد؟ تحتمل أمرين. الأمر الأول للتنويع، ما معنى التنويع؟ يعني تارة يقوم وبقي 30 وتارة أخرى يقوم وبقي 40، تارة يقوم وبقي نحو 30 وتارة يقوم وبقي نحو 40. فهذا إذا كانت الواو أو للتنويع، ويحتمل أنها للشك من قبل بعض الرواة، يحتمل أن تكون الأو هذه ليست للتنويع وإنما شك بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع، فالذي يراه يقدر، فالتقدير يكون بين أقل وأعلى، بين أدنى وأعلى، فما بين الأدنى والأعلى بين 30 بقي 30 أو 40 على حسب طول الآيات وقصرها، فالآيات من حيث الطول والقصر تتفاوت من سورة إلى سورة، لكن بالمجمل يبقى لهم بين 30 أو 40. فالأو هذه تفيد، قد تفيد الشك وقد تفيد التنويع، تارة هكذا وتارة هكذا، أو وهي للشك أقرب، والله تعالى أعلم، وهي للشك أقرب، والله تعالى أعلم. قال قام فقرأهن، أي قرأ البواقي في القيام، ثم ركع من قيام ولم يركع من جلوس، هذه صفة أخرى، وقلنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. الحديث السابق من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة طريق هذا الذي معنا أورده من طريق مالك بإسناده المعتاد يحيى بن يحيى النيسابوري من قدماء شيوخ مسلم، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن المدني وأبي النضر سالم بن أبي أمية أيضا المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، الإسناد مدني. إذا استثنينا شيخ مسلم الإسناد مدني خماسي. أن رسول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا لا بد من تقييد في آخر حياته، يقيده الرواية السابقة وما سيأتي. كان يصلي في آخر حياته جالسا فيقرأ أغلب القراءة وهو جالس، فيقرأ وهو جالس المفعول به أغلب الصورة، أغلب ما كان يقرأ فيه وما كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 في رواية عن البخاري حتى إذا كان نحو من 30 قام، أي قام مستويا غير القراءة فكانت من جلوس إلى قيام. هل النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى وهو يقدر على القيام صلى جالسا هل له نصف الأجر كما لنا لو أن الواحد منا صلى وهو قائم، صلى قيام ليل وهو قادر على القيام فاستروح واسترخص فصلى جالسا وترك القيام فله نصف أجر القائم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نصف الأجر أيضا مع القدرة على القيام؟ إن لم يكن له قدرة على القيام فله الأجر كاملا، الواحد منا إن لم يكن له قدرة على القيام فصلى جالسا فله الأجر كاملا، وإن كانت له القدرة على القيام فجلس في غير الفريضة، الفريضة من كان يقدر على القيام فالقيام ركن، أما في غير فالقيام ركن في الفريضة، أما في غير الفريضة إن كان يقدر على القيام فجلس فله نصف الأجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر كاملا كما سيأتي التصريح به في آخر حديث في الباب وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما. قام أي مستويا فقرأ ما بقي وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. إذن كان يبدأ أحيانا يصلي قاعد ثم لما يبقى 30 أو 40 يقوم يتمم القراءة ثم يركع، هذه صورة ثالثة عن الحديث السابق. ولذا الذي رقم حديث صحيح مسلم جعل هذا الحديث مستقلا عن الحديث الذي قبله، جعل هذا الحديث حديثا مستقلا عن الحديث الذي قبله. فائدة إيراد مسلم لهذا الطريق أن فيه متابعة لعروة بن الزبير، فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابع عروة. هناك طريق السابق أورده مسلم من عدة طرق عن هشام عن أبيه عن عروة، فنحن متيقنون أن هشام سمعه من أبيه، وهشام دقيق جدا في أحاديث أبيه، بل كان يروي عن أبيه في بعض الأحاديث بواسطة، حتى مشى للعراق فسافر للعراق فوجد أهل العراق يتجوزون في الرواية فتبسط في حديث أبيه، فما رواه هشام عن أبيه قبل سفره للعراق أضبط من رواه عن أبيه بعد سفره للعراق. ما معنى تبسط في الحديث؟ أصبح الذي يتيقن عليه أنه من حديث أبيه وهو لم يسمعه إلا بواسطة كان يسقط الواسطة أحيانا، أو يدخل في حديث أبيه ما تيقن عليه ولم يقع له في الحديث، يدخل ما لم يسمعه في حديث أبيه ممن تيقن عليه، وهذا لا يجعلنا نشكك ولا نضعف حديث هشام عن أبيه، ولكن هذه قاعدة مفيدة جدا نحتاجها في المضايق في بعض الأحايين في مباحث العلل، في مباحث العلل الخفية والعلل الدقيقة للأحاديث نحتاج هذه القاعدة في بعض الأحايين، والله الموفق. الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة انتبه ماذا يقول البخاري. يقول: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي قائما، ما قائما من عندي تمم ما بقي. إذا الإنسان صلى قاعدا ثم شعر أن المرض قد زال وأن القوة قد حصلت وأن الخفة للقيام قد جاءت فتمم قائما، فهذا تبويب الإمام البخاري. وأخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق آخر عن مالك بالإسناد، فساوى مسلما في الحديث، وزاد في آخره أنها قالت رضي الله تعالى عنها عائشة قالت: فإذا قضى صلى الله عليه وسلم صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. فالاضطجاع لم يكن دائما من أحواله إلا عند فقدان زوجه، لما نجدها بجانبه يتكلم معها حتى يصلي سنة الفجر ثم يخرج الناس، وإن لم يجدها نائمة اضطجع، خفف عن نفسه. وهذا من رحمته بنسائه وحسن معاملته لهن، فإن له نصيبا وصلة طويلة مع ربه، وإن له ملاطفة ودخول أنس ولطف ومحبة وعدم إهمال لزوجه. ما أجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون حديث عمير، أبو عمير رفع لأنه غير، حديث أنس سليم، لاطف الصغير ونام في فراش المرأة، لاطف الجميع وتكلم مع الجميع صلى الله عليه وسلم، ما كان يهمل أحدا. بعض الناس يكون مجموعة من الناس يلقي الكلام مع شخص ويهمل البقية، ما كان هذا من هدي النبي أبدا. هدي النبي إن كان بين جماعة آنسهم جميعا وأدخل اللطف عليهم جميعا وخاطبهم جميعا، ما كان يخاطب أحد دون أحد. فكذلك إذا كانت صلته مع ربه معمورة فهذه الصلة المعمورة مع الله ما وداه ذلك إلى العزلة وإلى الخلوة كما يفعل أولئك القوم الطرقيون، إنما كان يلاطف الناس ويتحدث معهم إلى آخره. ما يمنعك بعد صلتك بالله والمشدة المناجاة أن تمازح زوجك، أن تكلمها، أن تصيب منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يخرج للصلاة تقول عائشة كان يصيب من وجوهنا، يعني يقبل خد زوجته ماشي على الصلاة. إيش يمنع هذا؟ إيش يمنع هذا؟ مش يمنع اللطف المعطفة؟ كان وهو صائم يقبل، إيش يمنع هذا؟ هو صائم قريب من الله عز وجل يقبل المرأة. ليست الموضوع شهوة بمقدار ما هو الموضوع ملاطفة وحسن عشرة ويعني عدم إهمال للزوجة. فكان الله في عون أخواتنا زوجات طالبات العلم هذه الأيام، فقد بدأ بعضهن يشكو ويحتاج اللقاء للشكوى على الزوج أو الاتصال بالشكوى على الزوج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نأتي للذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية.
هذا حديث آخر أو نفس الحديث من طريق آخر، روته عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة، ورواها عنها ابن أختها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هو يروي عن خالته عمرة عن عائشة. والوليد بن أبي هشام قيل أن ذكر أبي خطأ، والصواب الوليد بن هشام، والصواب أن الوليد بن أبي هشام غير الوليد بن هشام، وجل رواة صحيح مسلم رووه بإثبات أبي، وهذا بصري وذاك مدني وهذا مولى عثمان وهذا غير ذاك، وجل بل جميع الرواة ذكروه بأبي. والراوي عن الوليد إسماعيل ابن علية، الأصل أن توضع الألف قبل ابن لأن علية أمه، وأبوه إبراهيم بن مقسم. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ، قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. يوافق الحديث لفظ مختصر، لكن دخل عندنا اليقين الآن 3 يروون هذا الحديث عن عائشة، وهنالك رابع، ثم ننتقل إلى لفظ جديد، وهل هذا الجديد هو له تعلق بالسابق، والظاهر أنه حديث آخر كما سيأتي. نسمع لفظ حديث علقمة بن وقاص عن عائشة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
هذا هو الطريق الرابع الذي رواه علقمة بن وقاص الليث المدني، والرواة مدنيون، والأول كوفي والثاني كوفي، محمد بن عبد الله بن نمير. أما المسلم، مسلم يقول أحيانا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أحيانا يقول حدثنا محمد بن نمير، أحيانا يقول حدثنا ابن نمير، وهذا هو التفنن في ذكر المؤلف كما يذكر الأشياء بعبارات مختلفة. حدثنا محمد بن بشر العبدي، كلاهما كوفيان، ثم محمد بن عمرو بن علقمة الليثي مدني، وما بعده إلى عائشة مدنيون. ولفظ الحديث يلتقي مع ما سبق، وهذه المتابعة الرابعة لعلقمة بن وقاص، فأرواه من أربعة طرق، وهذه صورة ثالثة من الصور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل بها، تدخل اليقين على طالب علم الحديث أن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فالآن من أراد أن يقيم الليل ويصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في حاله، ينظر في سنه، ينظر في جلده، ينظر في صحته، في قوته. فإن كان يعني ضعيفا أو كبير السن، فله أن يقوم ليأخذ الصورة، هذه الصورة. وإلا أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على رجليه حتى تتفطر قدماه، وكان هنالك للجلوس سبب أفرده مسلم بطريق أو بحديث مستقل. والحديث المستقل لما رجع مسلم إلى رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة، فدل هذا على أن هذا الحديث ليس هو الحديث الأول الذي رواه من طريق ابن شقيق من خمسة طرق عنه عن عائشة، فرجع هنا إلى حديث عبد الله بن شقيق، فيقينا هذا الحديث ليس هو الحديث الأول. لو كان هذا الحديث الأول لأدخل هذه الطرق على عادته في ترتيبه للطرق، لأدخلها مع أول حديث. فالأحاديث الباب الظاهر أنها ثلاثة أحاديث، وكلها من المتفق عليه، فيكون في الباب خمسة أحاديث، يكون في الباب خمسة أحاديث، والله تعالى أعلم خمسة أو ستة. هنا حديث حفصة يكون ستة، حديث حفصة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو، والأحاديث الثلاثة عن عائشة، فيكون في الباب ستة أحاديث. الحديث الأول من خمسة طرق، والحديث الثاني من أربعة طرق، ونأتي للحديث الثالث لعائشة رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجغيري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس.
إذن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا حطمه الناس؟ الحطم والحطيم في العربية هو الشيء اليابس، والمراد بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، كم تعب حتى ربه، وكم تعب حتى علم، وكم تعب حتى قام وأدى الأمانة، وكم تعب حتى ظهر الدين وانتشر الإسلام. فسنته عزيزة على أصحاب النفوس الأبية، وسنته ثقيلة ولكنها والله إنها مريئة على أصحاب الآخرة، ولكنها على أصحاب الدنيا هذه السنة ثقيلة، قل من يحملها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ذكر الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من ذكر اليوم الآخر وتذكر أنه سيموت وذكر الله كثيرا، فالسنة هنيئة مريئة، وإلا فوالله إن السنة ثقيلة لا يوفق الإنسان إليها، ولا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى سمته في الظاهر ولا إلى هديه في الباطن، إلا بأن يكثر من ذكر الله، وإلا أن يعلق قلبه باليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس. لماذا حطمه الناس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حمل حملا ثقيلا، الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، فكان هذا الحمل ثقيل، وأعانه الله عليه ووفقه في أداء مهامه. فثقل الحمل وسياسة الناس والاعتناء بمصالحهم في شؤون دنياهم ومعادهم ومصالحهم صيروه صلى الله عليه وسلم شيخا محطوما لا يقدر على طول القيام في الصلاة وهو بين يدي الله. عائشة يسألها عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس اتعبوه. فالدين ثقيل، ومن انتشر هذا الدين هكذا، ولما استجاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الله عزاه بأن الذي له عنده خير من هؤلاء الناس، ومن حطام الدنيا، ومن مقارعة البشر، فالذي عنده لسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه وأرضاه. نأتي للطريق الذي بعده وهو يلتقي معه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كهمس في هذه الرواية تابع سعيد بن إياس الجريري، فكلاهما رواه عن عبد الله بن شقيق، ولم يورد مسلم لفظ كهمس بن الحسن التميم البصري. ووجدته عند الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 264 من طريق يزيد بن هارون عن كهمس، وفيه قول عبد الله بن شقيق: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في الركعة؟ قالت: من المفصل. فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: حين حطمه في مطبوع المستدرك، قالت: حين حطمه السن. وهذا بلا شك خطأ، فالحديث عند أبي داود في السنن برقم 957 من طريق يزيد، وكذا أخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ من طريق يزيد أيضا، وفيه لقد حطمه الناس، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني صفحة 328 من طريق عبد الرحمن بن حماد عن كهمس، وفيه أيضا لقد حطمه الناس. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الذي في مطبوع المستدرك تصحيف، أو قل تحريف، والتحريفات في أسماء الرواة وفي متون الأحاديث في طبعات المستدرك كثيرة، والمستدرك ما زال يحتاج إلى تحقيق. وبلغي ونمي إلي أن غير واحد من النابهين يعملون على تحقيقه، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق. ما أبهمه مسلم من لفظ لا يبعد عن اللفظ الذي بينه من طريق سعيد الجريري، والراوي عنه يزيد بن زريع التيمي. الحديث الذي بعده رجع إلى طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، وهذا يؤكد أن هذا الحديث ليس الحديث السابق، لأنه لو كان أبو سلمة روى نفس الحديث السابق لكان ترتيب الطرق على خلاف هذا الحال، فهذا أيضا دليل آخر على أن هذا الحديث غير الحديث السابق، وأن الحديث التي في الباب أحاديث ثلاثة. نسمع الحديث الثالث، طريق الثالث، باقي خمس دقائق. طيب نكتفي إلى هنا حتى يتمكن من أراد من إخواننا أن يتمم أثر أو أن ينال أثر رخصة الجمع بين الصلاتين، فله أن ينصرف قبل يعني الأذان. فالحمد لله أسقطنا فرض الله عز وجل برخصة رخصها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.